بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، فقد عشنا وإياك في حلقة سابقة مع يوسف عليه السلام، وقد بوأه الله في الأرض، ورأينا لقاءه مع عزيز مصر، وحينما كلمه طلب منه يوسف عليه السلام أن يجعله على خزائن الأرض، وبين له الصفات التي يجب توافرها في من يتولى أمر المسؤولية، حيث قال كما جاء في قوله تعالى: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولأجر الآخرة خير، يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. هنا صفات كريمة وخلال محمودة وأخلاق فاضلة لكل من يتبوأ مكانا أو يتولى مسؤولية أو مهمة من المهمات. رأينا يوسف عليه السلام وهو يتصف بالأمانة والعلم بالعفة والطهر بالتقوى بالإيمان بالإحسان بحسن التدبير والتخطيط السليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، هي كنانة الله، هي مصر، يتبوأ منها حيث يشاء، ينزل المنزل الذي يريده ويرتاد أي مكان فيه. كان راعيا أحسن تلك الرعاية، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعبده المؤمن التقي الصالح المحسن الأمين. نصيب برحمتنا من نشاء، والله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل وصاحب المنة أولا وآخرا. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، فمن أحسن فله إحسانه، ومن أساء فعليه إساءته. جزى الله يوسف عليه السلام لأنه كان من المحسنين من المخلصين. هذا هو جزاء الدنيا، أن يتبوأ مكانة سامية في ظلال رحمات الله، ثم تأتي الآخرة فتكون الرفعة ويكون السمو ويكون الأجر الجزيل عند الله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. ولذلك جاءت الآية التالية: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أعظم أن يتصف المؤمن بهاتين الصفتين الكريمتين، الإيمان والتقوى، التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، وتقوى الله سبحانه وتعالى هي دليل الإيمان. فأعطي يوسف عليه السلام في الآخرة الأجر العظيم لهذا الإيمان وللتقوى التي ترتبت على هذا الإيمان. ثم ماذا؟ سنرى الآن مشهدا آخر. مكن الله ليوسف في الأرض، ها هو الآن في أبهته وعظمته في قصر عزيز مصر، يتولى أمرا عظيما من أمور الدولة، وهؤلاء إخوته يقدمون عليه، يقدمون إلى كنانة الله في أرضه إلى مصر. وهذه الفترة كانت السبع العجاف قد أطلت برأسها على المنطقة كلها، فلم يجد الناس في المناطق المحيطة بمصر طعامهم من القمح ومن الشعير ما يقتاتون به، فهرعوا إلى كنانة الله، إلى خزائن الأرض، لأن يوسف عليه السلام خطط تخطيطا بحكمة وعقل رشيد حينما أول رؤيا الملك. فمرت سنوات الرخاء حثهم فيها ورغبهم على الاعتدال في الإنفاق وعدم التبذير، ثم دلهم على كيفية حفظ الحبوب في السنابل حتى لا تفسد، ثم نبه إلى السنوات السبع العجاف اللائي يأكلن السنوات السبع الرخاء، وطلب منهم أن يدخروا في الحصون ما ينفعهم في وقت الشدة. لهذا كان التوازن في سني المجاعة، ولم نرى يوسف عليه السلام ييأس أو يقنط، بل كان في توجهه دائما يثق بوعد الله ويلجأ إليه ويرشد الناس إلى التخطيط السليم، وهو رائدهم في هذا المجال. الناس حول مصر لا سيما في أرض كنعان في أمس الحاجة إلى الطعام، فإلى أين يتجهون؟ يتجهون إلى مصر، وجاءوا ومعهم بعض الأشياء يبيعونها ويأخذون بدلا منها عملية التبادل، لم يكن هناك نقود، إنما تبادل بعض الأشياء الموجودة عندهم كالجلود كالورق ككذا وكذا، يعطونها لأهل مصر أو المسؤولين فيها، ثم يأخذون طعامهم مقابل هذا. جاء إخوة يوسف وكان عددهم 10، وهم على جانب من الجمال ومن الفراهة في الجسد والصباحة في الوجوه، جاءوا إلى يوسف عليه السلام ودخلوا عليه وعرفهم يوسف وهم لم يعرفوه. لماذا؟ لأن يوسف عليه السلام حينما مكروا به كان رآهم وهم كبار، فلم تتغير ملامحهم، أما هم فقد ألقوه في غيابة الجب وهو صغير، وحينما يكبر الصغير تتغير ملامحه، ولم يدر بخلد واحد منهم أن هذا هو يوسف الذي ألقوه في غيابة الجب، وجاءوا على قميصه بدم كذب وقالوا أكله الذئب، فلم يعرفوا، لأن يوسف الآن في مكان يعني له منزلته وله أبهة الملك وفي قصر عزيز مصر، فلم يتصور واحد منهم أن هذا هو يوسف حيث تغيرت ملامحه. ولنعش مع آيات كتاب الله عز وجل التي أنزلت لكي يتدبرها المؤمنون ويأخذوا من خلالها العبرة والعظات والدروس النافعة والأخلاق الكريمة. وصدق ربنا العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإلى كل ذي لب، إلى كل ذي عقل رشيد ورأي سديد، تدبروا ما حدث من يوسف عليه السلام ومن إخوته، وكيف كانت النتائج التي ترتبت على هذه المشاهد التي تجري أحداثها على أرض مصر التي كرمها الله سبحانه وتعالى بذكرها في هذا القرآن الكريم. فحق على بنيها أن يصونوا تلك الأرض الطيبة وأن يخططوا لمعاشهم وأن ينهضوا بها وأن يقوموا بالتخطيط السليم للانتقال بالأمة من الشدة إلى الرخاء. من العسر إلى اليسر، من سنين عجاف إلى خير وفير باعتمادهم على الله سبحانه وتعالى، بالأخذ في الأسباب، بالاتصاف بالصفات والخلال والأخلاق التي تحلى بها يوسف. فلا يلي واحد أمرا من الأمور إلا إذا كان عليما بهذا الأمر، خبيرا به. لا يتولى أحد مسؤولية إلا إذا كان جديرا بها، وليعرف كيف يتعامل مع الآخرين برفق ولين. يقول عز من قائل: ولتعش القلوب والأفئدة والأرواح والأحاسيس والمشاعر. فنحن مع قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا. يقول عز من قائل: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، لم يعرفوه لتغير معالمه. ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. مشهد نراه ببصائرنا قبل أبصارنا. يوسف عليه السلام جهزهم بكل ما يريدون، وطلبوا منه في أثناء التحدث معه أنهم يريدون طعاما لاثني عشر وليس لعشرة، هم عشرة. ومن التخطيط الذي اتخذه يوسف عليه السلام أن يعطي لكل قادم يريد هذا الطعام، يريد القمح أو غيره، أن يعطنه حمل بعير فقط دون زيادة أو نقصان. وهذا من التخطيط السليم ومن العدل. لماذا؟ حتى لا يأخذ إنسان أكثر من حقه فيحرم إنسان من حقه. وليتنا حينما نعيش في واقعنا المعاصر وتحدث ما يسمى أزمة في أي سلعة من السلع، أو ما يسمى الآن أزمة السولار والبنزين و و و و، لو أن كل إنسان اتقى ربه وأخذ حقه فقط المقرر له وترك للآخر حقه لعم الخير، ولكان هذا الشيء مفيدا للجميع ولم تكن هناك أزمة. إنما أن يعطى إنسان أكثر من حقه ويحرم الآخر مجاملة أو احتكارا أو هذا أمر يحدث فوضى. لكن فلنتعلم من يوسف عليه السلام، سنين المجاعة موجودة، هل يعطي لواحد من الناس حمل عشرة إبل ثم يقول للآخر لم يبق شيء؟ لا، ليس هذا هو التخطيط السليم، إنما كل من قدم يأخذ على قدر حاجته، ورتب قدر الحاجة أن يكون حمل بعير. فلما سألهم وتحدث معهم قالوا نحن 10 لكننا نريد 2 آخرين، من هما؟ قالوا لنا أب شيخ كبير معه أخ لنا صغير عنا يخدم أباه، فنحن نريد أن نأخذ لهذا الشيخ حمل بعير ولهذا الأخ حمل بعير. يوسف عليه السلام أراد أن يعطي لإخوته الذين عرفهم درسا، إنهم هم الذين ألقوه في غيابة الجب وكذبوا على أبيهم وهم الآن أمامه، لم يبدأهم بتعنيف ولم يقابل السيئة بالسيئة، لكن أراد أن يعطيهم درسا عمليا. ولما جهزهم بجهازهم، هم في أثناء الحديث قالوا لنا هناك أخ، هذا الأخ هو شقيق يوسف، والذي كان محببا إلى أبيه هو ويوسف، وقد كادوا ليوسف. إذا بيوسف عليه السلام ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ماذا نأخذ من هذا؟ أولا يريد أن يتحقق أن حمل البعير سيذهب إلى من يستحق، هذا درس. كثير من الناس في زماننا المعاصر كما قلنا حينما يعني يحدث أزمة في بعض السلع نرى من يأخذ أكثر من حقه، يقول هذا لي وهذا لأخي وهذا لأختي وهذا لعمي وهذا، وقد لا يكون هؤلاء موجودون، أو آخذ لأصدقائي وهو كاذب في قوله. فلا بد إذن من التحقق أن الحق سيصل إلى صاحبه، ولو تراحم الناس ما كان بينهم جائع ولا عار ولا مغبون، ولا أقفرت العيون من المدامع واطمأنت الجنوب في المضاجع. تراحم مطلوب بين الناس، لا يدور أحد على أحد ولا يأخذ أحد حق أحد. لذلك حرم الإسلام الاحتكار، حرم الكذب، حرم الغش، حرم النصب، هكذا. فلنتعلم، يوسف عليه السلام يقول لإخوته الذين عرفهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم، فكيف يأتون به؟ إذا لابد أن يعودوا ولسوف يفاتحون أباهم، وأبوهم من قبل قد ابتلي بغياب يوسف وبفقد يوسف، فكيف يكون الموقف؟ فأراد أن يكشف نياتهم وأن يعلمهم كيف يصدقون القول وكيف يرحم الأخ أخاه وألا يكيد له. ائتوني على سبيل الأمر بأخ لكم من أبيكم، أريد أن أرى هذا الأخ الذي قلتم إنه بقي ليخدم أباه. ثم بدأ ترغيبا لهم: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ أكرمتكم في الضيافة، أعطيتكم ما تريدون فنفذوا، وإلا كان الترهيب. يبقى إذن هنا ترغيب لهم: أكرمناكم، أكرمنا وفادتكم، أعطيناكم ما تريدون، لكن بشرط أن تأتوني بأخ لكم من أبيكم، فإن لم تأتوني به، هذا هو الترهيب، فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. درس ممتاز. إن لم تأتوني بهذا الأخ فلن أعطيكم مرة أخرى كيلا. وهم في أمس الحاجة، لن يصبروا، كما قلنا، لأن مصر وحدها كان من فضل الله عليها في ذلك الوقت، لأن نيلها يجري بالخير، وما حولها كان المطر لا يسقط في كثير من الأحيان، لا سيما أرض كنعان، امتداد فلسطين وسيناء. ولذلك كان الجميع كما قلنا يهرع إلى خزائن الأرض. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، لا تجيء مرة أخرى. فماذا يصنعون؟ ولنعش مع هذا الإعجاز البياني لآيات الكتاب العزيز. ردوا عليه، قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. استخدام المراودة هنا لأنهم يعلمون سابقا كيف كان موقف أبيهم يعقوب حينما طلبوا منه أن يأخذوا يوسف يلهو ويلعب، ولذلك قالوا سيكون هناك جهد كبير. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. هم يعلمون أنه محبب إليه كما كان يوسف محببا إليه، إذن طلبه لكي يأتوا به إلى مصر سيكون أمرا فيه جهد، فيه مشقة. لذلك كان من الإعجاز البياني استخدام الفعل سنراود دون سنكلم، سنحاور، سنناقش، لا، سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. كان الدرس الآخر، وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا، منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. عادوا، لكن كان من تدبير يوسف عليه السلام بتوفيق الله له أن أمر فتيانه بوضع البضاعة التي قدموا بها ليبادلوها بالطعام في رحالهم مرة أخرى، دسوها وأخفوها دون أن يعلم هؤلاء. لماذا؟ حتى إذا اكتشفوا هذا الأمر. قد يقول قائلهم إن من حق هذا العزيز الذي أكرم ضيافتنا وأعطانا ما طلبنا من الطعام أن نعيد إليه ثمن ما أعطانا. إذن سيكون هناك أمر يدفعهم إلى أن يعودوا مرة أخرى، وسيدفعهم هذا إلى أن يلحوا على أبيهم لكي يسمح لهم بأن يصطحبوا ذلك الأخ معهم، لكي يحصلوا على نصيبهم من الطعام، والضرورة تدفعهم. هنا ضرورة تدفعهم، أعطاهم ما يقيتهم فترة من الزمن ولا يجدون إلا أن يعودوا ثانية لأخذ الطعام. وهذا الذي سنراه من موافقة نبي الله يعقوب على أن يسح لهم باصطحاب أخيهم هذا الصغير رغم حبه له وحرصه عليه ورغبته في أن لا يتكرر ما حدث ليوسف عليه السلام والذي كان محببا إليه. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وقد كان ذلك، فلما رجعوا إلى أبيهم وكلموه أنهم التقوا بعزيز مصر ووصفوا له خلاله وخصاله وما صنعه معهم من إكرام وتزويدهم بالطعام الذي يحتاجون وتزويدهم بنصيب أبيهم وأخيه، طلبوا منه أن يسمح لهم بأن يأخذوا أخاهم وهم عائدون إلى مصر ثانية. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا، بعد مناقشات ومعرفة ما جرى وما حدث مع عزيز مصر، قالوا يا أبانا منع منا الكيل، إذا لن نستطيع في المستقبل أن نكتال ولا أن نأتي بطعام إلا بشرط واحد شرطه علينا عزيز مصر القائم على خزائن الأرض، منع منا الكيل، فكيف نحصل عليه؟ فأرسل معنا أخانا نكتل، أرسله لكي نحصل على الطعام وعلى الكيل الذي يعطيه عزيز مصر. يلاحظ هنا جزم الفعل في جواب الشرط، أرسل معنا أخانا، فإن ترسله نأخذ حقنا من الكيل ومن الطعام. وكما قلنا نبي الله يعقوب يعلم ما فيه القوم من شدة وحاجة إلى الطعام، وهم بذلك يرققون قلبه، ثم يقولون له تطمينا وإنا له لحافظون. نفس المقولة حينما قالوا له وكأنه سيعيد الذكريات التي حدثت مع يوسف، حينما قالوا له أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. يقول نفس المقولة وإنا له لحافظون. هنا تذكر يعقوب كيف كادوا ليوسف، كيف داءوا على قميصه بدم كذب، وقال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لكن ماذا يصنع؟ قال هل آمنكم عليه؟ نعم استفهام. كما أمنتكم على أخيه من قبل، يريد يوسف عليه السلام، ومع ذلك فوض أمره لله وترك الأمر بيده، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ما أعظم هذا، نبي الله يعقوب فوض أمره من قبل والله المستعان على ما تصفون، وهنا يقول لهم فالله خير حافظا. ونعم الحفظ، حفظ الله سبحانه وتعالى، ونعم الرعاية والعناية، رعاية الله سبحانه وتعالى. ولله ضر القائل وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. فالله خير حافظا، ثم ماذا؟ وهو أرحم الراحمين. يا سبحان الله، رحمة الله بالعباد في وقت الشدائد، في وقت المحن، حينما تدلهم الأمور ويكون الظلام حالكا، هنا تكون رحمات الله على العباد. فمن يجعل الفجر ينبثق نوره بعد ظلام الليل الدامس، إنه الله سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين. ونحن في إقامة صلواتنا وفي قراءتنا لفاتحة الكتاب نستفتح السبع المثاني بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة، كما قال عز من قائل ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. تلك رحمات الله على العباد. وحينما يقول نبي الله يعقوب وهو من المصطفين الأخيار وهو أرحم الراحمين، إذن أسلم أمره لمن؟ لأرحم الراحمين. يرحم هذا الابن كما رحم يوسف من قبل، وانتشل من غيابة الدب وفرد عنه الكرب عندما كان في قصر العزيز، ثم أيضا في السجن. فاصل ونعود إن شاء الله. فاصل ونعود.
أكثر تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. تي في شوب دائما تزف لكم البشرة، بشرة عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس، إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف،
وداعا لألام العظام وألام المفاصل وألام العمود الفقري، وداعا للألام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من ألام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقرة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا ان تستيقظ من النوم على آلام الركبة او عظام الركبة او العمود الفقري، مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي ايضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011 52 156 011 55 437، أو 25 25 55 44. ومن المغرب تليفون رقم 05 فان دي فان كاغون دي كاغون، ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او لاقرب دولة لك.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي؟ تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخلي، وتغيب عن لقيا مليك وصاحب الوجه الأجل، فتعيش في وهم وغم تشكو من العمر الممل.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. نعود وإياك أيها المشاهد الكريم ونحن مع نبي الله يعقوب حينما قال له أبناؤه أرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، فصحح لهم ذلك المفهوم وأن الحافظ هو الله سبحانه وتعالى وأن الرحيم الرحمن هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان رحمة مهداه كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهداه، ورسالة الإسلام رسالة الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم منحه الله اسمين من أسمائه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وسمة المؤمنين التراحم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم الله يرحم عباده المؤمنين إذا تراحموا فيما بينهم كما قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهل نأخذ العبر والعظات من درس يعقوب لبنيه وهو يقول لهم وللدنيا كلها إلى أن تقوم الساعة فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين؟ ثم نرى مشهدا آخر، ها هم الآن يفتحون متاعهم فيجدون بضاعتهم التي ذهبوا بها موجودة مع ذلك الطعام الذي جاءوا به، إذن كان عليهم أن يقابلوا الإحسان بالإحسان وأن يفكروا في الأمر كيف يردون هذه البضاعة ثمن ما أخذوا إلى عزيز مصر وقد أكرمهم، هذا هو الوفاء. ولذلك يقول ربنا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، وكان هذا تدبير وتوفيق من الله ليكون درسا من يوسف لإخوته، وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي، نحن نقول قول حق لا نزيد ولا ننقص، قلنا لما حدث بيننا وبين عزيز مصر وأنه يريد أن نصطحب أخانا هذا الذي معك لكي نزداد كيل بعير، قالوا يا أبانا ما نبغي. وهذا على اعتبار أن ما هنا نافية، يعني لا نجاوز الكلام ولا نقول إلا حقا، أو تكون ما استفهامية، ماذا نصنع يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، نريد إذن أن نعيدها وفاء لكرم وحسن الضيافة. نريد أيضا أن نأتي بالطعام. إذا لابد من الأخذ في الأسباب، لم يقولوا نجلس هنا وننتظر الطعام. بذلوا الجهد. وتعلموا أيضا من هذا الدرس، لأن الغيب سيكشف من الله سبحانه وتعالى ما الذي سيحدث بعد ذلك. ما نبغي؟ هذه بضاعتنا، لكي يضعوا أباهم أمام الأمر الواقع. هذه بضاعتنا ردت إلي، إذا نريد أن نعود به ونمير أهلنا، نزودهم بالطعام، ونحفظ أخانا، ونزداد كيل بعير. كل هذه مرغبات وضعوها أمام أبيهم يعقوب، ذلك كيل يسير. أمام هذا الإلحاح وهذا الترغيب، وحتى ينفذ قدر الله وأمر الله وتتكشف الغيوب بعد ذلك، أراد أن يستوثق. كانت له تجربة من قبل معهم، كما قلنا حينما أخذوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وكذبوا عليه. هنا أراد أن يقول لهم، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. لابد أن تعطوني عهدا وميثاقا أن تعودوا بهذا الابن المحبب إلى قلبه، شقيق يوسف عليه السلام. إلا إذا حدث أمر خارج عن إرادتكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. هل يتعلم الناس حينما يعدون وعدا أو يطلبون أمرا ويطلب منهم أن يحافظوا عليه، أن يعلموا أن الله شهيد ووكيل، فيكون الصدق ويكون الوفاء بالعهد؟ والله قال الله على ما نقول وكيل، يحملهم الأمانة والمسؤولية ويشهد الله على ذلك، لعلهم يثوبون إلى رشدهم ويتذكروا ما حدث من قبل منهم في يوسف، فلا يصنعوا هذا الصنيع مع أخيهم. ولكن يعقوب عليه السلام أراد أن يبذل لهم نصيحة، تلك النصيحة تتمثل في قوله كما قال سبحانه، وقال يا بني، يا سبحان الله، وانظروا إلى كلمة يا بني، لكي نأخذ منها أن الأبناء مهما فعلوا فالأب في قلبه الحنو والشفقة والرحمة. ولذلك نرى في القرآن الكريم وفي السنة أن الله سبحانه وتعالى وصى الأبناء بالآباء ولم يوصي الآباء بالأبناء، لأن البر بالأبناء تلك فطرة فطر الله الإنسان عليها، يخاف على ابنه، يراه في خير، يبر به وهكذا. ولذلك حينما يقولهم يا بني، مع ما فعلوه من ايه من قبل شفقة ورحمة، ويخاف عليهم، يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يا سبحان الله، ما أحلى كلام الله، وما أعذب هذا النبع الطيب والكلم الطيب، إنه كلام الله عز وجل، على المؤمنين أن يتدبروا وأن يعملوا بما في هذا القرآن الكريم من أوامر ونواهي، بما فيه من مكارم أخلاق وحميد صفات وسلوكيات يجب أن تكون بين المؤمنين، وأن تكون العظة والعبرة من هذا القص من موقف نبي الله يعقوب. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد. لماذا؟ هل كان يخاف عليهم من أن يدخلوا 11 رجلا ذو جمال وهيبة وقوة، فقد يوغر صدر المسؤولين عليهم ويعتبر بعضهم أن هذا تهديد لملك مصر، أو كما يقول بعض العلماء خشي عليهم من الحسد؟ قد يكون. إنما جاءت الآية بهذا التصور: لا تدخلوا من باب واحد. إذن عليهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وادخلوا من أبواب متفرقة. ومع ذلك قال: وما أغني عنكم من الله من شيء. يا سبحان الله، نعم، يعقوب وهو نبي الله لا يعلم الغيب، الغيب والمستقبل بيد الله وحده، وعلى المؤمن أن يترك أمره لله، وأن يترك لله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ولا يحاول إطلاقا أن يجزم في الأمر. فقد يرى العبد شيئا والله سبحانه وتعالى يقدر للعبد ما لم يره هو. هو يقول لهم: لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء، وهذا أيضا أدب مع الله سبحانه وتعالى. وما أغني عنكم من الله من شيء، لماذا؟ لأن الأقدار بيد الله سبحانه وتعالى، يصرفها كيف يشاء، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون، والعبد عليه أن يسعى وأن يجد، على العبد أن يسعى لما فيه نفعه، وليس عليه أن تتم المطالب. ولأمر ما سنرى، لو أنهم دخلوا من أبواب متفرقة حتى يقال إن هذا ينديهم مما سيحدث، سنرى بعد ذلك أن يوسف عليه السلام من توفيق الله له سوف يضع صواع الملك، وسيبقى ذلك الأخ رهينة عند عزيز مصر. ولعل هذا الاحتراس في الآيات الكريمات لنتعلم الأدب. لذلك من شأن المؤمن ألا يسلك طريقا أو يشرع في أمر إلا أن يقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وما أغني عنكم من الله من شيء. لماذا؟ ويأتي الأمر قاطعا على سبيل القصر، إن وإلا النفي والاستثناء، إن الحكم إلا لله وعلى المؤمن أن يرضى. إن الحكم إلا لله، القضاء لله سبحانه وتعالى، الغيب يعلمه الله سبحانه وتعالى، الذي يقدر للإنسان هو الله سبحانه وتعالى. لذلك ذيلت تلك الآية إن الحكم إلا لله عليه توكلت. ثم يكون الدرس الذي يجب أن يتعلمه الجميع، وعليه فليتوكل المتوكلون. والتوكل على الله هو الاعتماد عليه، هو الثقة به، هو دعاؤه، وهذا هو طريق النجاح والفلاح. وتوكل على الحي الذي لا يموت، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. لكن لابد أن يفهم المؤمنون أن هناك فرقا بين التوكل على الله وبين التواكل، وهذا نتناوله إن شاء الله مع بقية المشاهد في الحلقة القادمة. ونعيش مع يوسف عليه السلام ومع إخوته وكيف كانت العاقبة. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.